مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو الغزو الفكري لبلاد المسلمين. وبدأنا في اللقاء الماضي في الكلام عن الاستشراق وعن تعريف المستشرق، وقلنا أن نشأة هذا الأسلوب من أساليب الغزو بدأت في القرن الثامن عشر الميلادي، وقلنا أن الهدف من هذا الأمر هو أول شيء ضرب هذه القوة الإسلامية، وذكرنا عوامل القوة على وجه الأرض اللي هي ما حباه ربنا عز وجل لأهل بلد من خيرات في باطن الأرض، وأيضا المال، وبعد ذلك عدد السكان أو الأيدي العاملة. وقلنا أن هذا يسعون إليه سعيا حثيثا، إما عن طريق تحديد النسل أو تنظيم النسل بمثل هذه الألفاظ البراقة. الأمر الثاني من أهداف المستشرقين الاستفادة من علوم المسلمين، الاستفادة من علوم المسلمين. كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي قلنا تعريف المستشرق هو من اهتم من الكفار بدراسة الدين الإسلامي وعلومه وأحوال أهله. هؤلاء القوم اللي هم المستشرقين قلنا أول خطوة لهم تعلموا لغة العرب وبدأ يدرس، بس يدرس وله هدف، بعكس ما أدرس أنا وأنت ولنا هدف. إحنا دراستنا لشريعة الإسلام ولعلوم الشريعة حتى نعبد الله على بصيرة ونحقق عبوديتنا لله عز وجل على وجه الأرض. لا، هو درس على غير، درس ليطعن في الشريعة. وأيضا إثناء الدراسة من خلال إمعانهم في الدراسة وجدوا فعلا إن فيه معلومات، ده من وجهة نظره، في الشريعة الإسلامية ينبغي ألا نغفلها بل يجب علينا أن نستفيد منها. وإن كانت كما تعلمون ومعتقدون أن كل علوم الشريعة نافع، والشريعة من أولها إلى آخرها خير محض، حتى وإن لم تتضح لنا وجه الخيرية الشريعة خير محض. ولكن أثناء الدراسة وهجيب أمثلة، وجدوا ان فيه بعض الامور الشرعية اي امر بها الشرع، فقام هؤلاء القوم وبدأوا يفعلونها فوجدوا منها ثمار عظيمة، فامعنوا في دراسة الشريعة بالتفصيل. لذلك انظر لهذا الحديث وامعن النظر فيه. روى الامام ابو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما مررت على ملأ ليلة أسري بي إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. ما مررت على ملأ ليلة أسري بي إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. وكما تعلمون السنة العملية تدل على ذلك، احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحجامة يا أخوانا كما لا يخفى عليكم من أقوى أنواع الأدوية لعلاج تقريبا جل الأمراض، وهي أمر في غاية البساطة. والحجامة تنقسم باعتبار فعلها إلى قسمين: يفعلها سنة وليس ثم داع لمرض يفعلها، يعني رجل معافى وأراد أن يطبق سنة الحجامة له ذلك، بس في أيام معلومة من الشهر القمري. أخبرك طيب، حل به مرض أو نزل به داء، يحتجب بضوابط وضعها أهل العلم وثبت العلم التجريبي بصحتها وبنفعها العظيم. فبدأ الغرب والمستشرقين يسمعون هذه المعلومات ونقلوها واستفادوا بها غاية الإفادة. لذلك كثير من إخواننا اللي هم يعملوا في مجال الطب حدثونا إن أرقى مراكز العلاج في كثير من دول الغرب تقوم عن هذا الأمر، الحجاب، ما يدخل في الجسم شيء ولكن يخرج من الجسم هذا الدم الذي حدث فيه شيء من العصب يخلص الجسم منه ويبرأ بإذن الله عز وجل، الحجاب. أيضا من جملة الأمور الشرعية التي عندنا إما نتغافل وإما نجهل خروج عمر بن الخطاب إلى بلاد الشام زائرا في أيام طاعون عمواس، ولما وقف عمر على باب بلاد الشام وقالوا له ما تخشش والحوار اللي دار، فرجع رضي الله عنه ورجع باجتهاد من البدريين من أهل بدر، ما كانش عنده نص. وبينما هو هم بالرجوع إذ كان عبد الرحمن بن عوف غائبا وجاء فسأله هل عندك علم في الطاعون؟ قال نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الطاعون في بلد وأنتم فيها فلا تدخلوها، وإذا نزل في بلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منه. الحديث ده اللي العلماء عولوا عليه في الطب الوقائي اللي هو بيسموه الحجر الصحي، له أصل في شريعة الإسلام. فبدأ الغرب ينظرون إلى مثل هذه الأمور وبدأوا يعني يبثونها عند قومهم ويحثونهم عليها، ولكن استفادوا منها ولم ينسبوها إلى الإسلام. قالوا احنا والله عملنا تجارب وكده 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 وكده، واخد بالك؟ مسألة أخرى وهي حرمة الزنا، ودور البغاء. الشرع المطهر حرم كده، بل جعل للمرأة فترة زمنية مختلفة، إذا انقطعت صلتها بزوج ألا يقربها زوج آخر إلا بعد فترة زمنية محددة اللي هي فترة الإيه؟ العد. وخبرك أخونا يقول استبراء الرحم، لا بيجي الوحدة، بدليل عدة المرأة المفقود زوجها 4 سنين و4 أشهر و10 أيام. خبرك المرأة التي فقد زوجها 4 سنين من تاريخ إعلان ولي الأمر إن فلان مفقود، 4 سنين قمرية، وبعد 4 سنين 4 أشهر و10 أيام. طيب وجدوا ايه الجماعة المستشرقين لما نظروا في المسألة دي؟ هم درسوا الشريعة دراسة تفصيلية على مدى طويل، درسوا ادق امور الشريعة. تعلمون اخواني ما الذي حدث؟ وجدوا باليقين من العلم التجريبي أن التقاء أكثر من 100 رجل في رحم امرأة في وقت واحد هذا فيه من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله، سواء على المرأة الذي أفرغ فيها الماء أو سواء على الرجلين. ودية إيه؟ مش يقيني، لا أعلى من اليقين، مع أنهم بذلوا كل ما في وسعهم للتغلب على هذه الأمراض وتلك الخطورة عجزوا. لذلك قرأت مرة بحث طبي من باب الاستئناس فقط، وإلا لا يلزمنا العلم التجريبي فيما قرره الشرع. قالوا يا أخوانا ساعة ما يحصل التقاء بين رجل وامرأة وبعد ذلك ينزل ماؤه إلى المرأة، يحدث ما سموه أهل الطب بالبصمة الوراثية لماء الرجل، فقلب الرحم بصمة، يبدأ يحصل إلف بين هذا الرحم وبين ذاك الماء، يبقوا حبايب مع بعضهم ما عندهمش أي مشاكل، بغض النظر بقى حمل أو مش حمل، مش فرقة، دي مش قضية. فإذا جاء ماء آخر في الفترة الزمنية التي يحرم فيها مجيء الماء، هنا يحدث الهيجان ويحدث الضرر العظيم. لذلك إذا نظرت تجد العجب، تجد مثلا المرأة التي طلقت، طلقها زوجها، ما هي عدتها؟ قال لك بنستنى نشوف، هل قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة ايه تعتدونه؟ ليه؟ اصل ما حصلش حاجه، كانها لم تتزوج، ولكن لما هو تزوجها فايه بنطلق. طيب، طلقت المراه وهي من ذوات الحيض، اي ممن يحيض، قال لك ثلاث حيضات بالتمام والكمال، وبعد الثلاث حيضات لها ان تنكح ان بدا لها ذلك. طيب، ليست من ذوات الحيض، قال لك يبقى ثلاث أشهر قمرية، واخد بالك؟ ثلاث أشهر إيه؟ قمرية. طيب، افترض إن المرأة دي أمة وليست حرة، ثلاث حيضات، قال لك لا، حيضة واحدة، قال لا، يبقى القضية مش قضية براءة رحم، ده في شيء تاني خفي. بدليل ما رجحه أهل العلم، إذا اختلعت المرأة من زوجها فعدتها على الراجح حيضة واحدة، وإذا طلقت نفس المرأة من زوج آخر فعدتها ثلاث حيضات، وهي هي. واضح الحكم ده معايا يا أخوانا؟ طيب، إن كانت المرأة من ذوات الحمل لما طلقت، قال لك وضع الحمل حتى لو مات الزوج ووضعت المرأة بعد موته بدقيقة واحدة، حلت للزواج، غير أنها لا توطأ حتى تطهر من نفاسها. العلماء عملوا التجارب دي كلها، وبقول لك الكلام ده استئناسا وليس استدلالا، الاستدلال عندنا بالأدلة كفاية عن أي استدلال آخر. عملوا هذا وضعوا إن البصمة الوراثية للحيوان المنوي في رحم المرأة لا يزول أثرها إلا بزوال عدتها، حتى لو اختلفت العدة في المرأة الواحدة. أنتم معايا في الاختلاف؟ يبقى إذن نظروا إلى علوم الشريعة وما فيها، قال لك لا، ده لازم نستفيد منه، وفعل وقد كان واستفادوا من علوم الشريعة، ولكن دي فائدة كانت غير مقصودة لما قرأوا وتعلموا علوم الشريعة. قرأت مرة بحث لبعض طلاب الطب متخصص في الأنف والأذن والحنجرة، رسالة ماجستير عبارة عن ايه؟ الفارق بين قبول عدوى الأمراض لشخوص ملتزمون بالوضوء والاستنشاق والاستنثار وغير ملتزمين. في أيسر من كده؟ يعني عمل تجربة عملية، ناس محافظين على الصلاة وعلى الوضوء السني بالاستنشاق والاستنثار، وأقوام آخرون بقى كفر ملاحدة ما بيصلوش. عمل تجربة عملية، وجد هناك بونا شاسعا لا يقارن بمن يستنشق ويستنثر وقابليته لانتقال الأمراض إليه وبين غير ذلك. يبقى إذن ما أمرت به الشريعة خير محض، ومن أجل هذا نقول القاعدة أن المسلم الذي يتمسك بشريعة الإسلام جملة وتفصيلا يسبق عصره. من يتمسك بالشريعة جملة وتفصيلا يسبق عصره. ايه معنى كلمة يسبق عصره؟ الناس كده جرى العادة يفعل الشيء اذا اكتشف، وما يفعل قبل الاكتشاف، لانه اصلا ما اكتشفوش شيء. يفعلوا ازاي؟ يعني ما هم لم يقولوا بتحريمي وبخطورتي اتيان الرجل للرجل الا بعد ظهور مرض الايه، صح؟ اما قبل ظهور مرض الايدز قال لك لا، ده احنا هنشرع تشريع لجواز الرجل بالرجل، وفرح وهيصه وزنبلطه وقايمه وكلام من ده. فلما جه ظهر مرض الايدز كله خير، يبقى ابتعدوا بعد الاكتشاف ولا قبل الاكتشاف؟ احنا بقى مبتعدين من امتى؟ من زمان. ادي معنى كلمه يسبق ايه؟ يسبق عصره. يبقى استفاد هؤلاء الخبثاء من شريعه الاسلام. استفاده مقصوده ولا غير مقصوده؟ غير مقصوده، لأنه هو أصلا بيقرأ ليدمر، فلما قرأ ووجد الخير العميم قال لك بس نستفاد. جمهم بقى الخبث ظهر فين؟ أنهم نسبوا هذه الاكتشافات وهذه الأشياء، الاكتشافات الكونية، وإلى الاستدلال المحقق. أما نقل مصدق وينسبوه للشريعة، لا، ما تكلموا في هذا، بل نسبوه عن الشريعة. الهدف الثالث من أهداف المستشرقين التمهيد لغزو هذه البلاد واستغلال ثرواتها. التمهيد، انتبهوا، لغزو هذه البلاد واستغلال ثرواتها. غزو فكري، اضعفوا القوة الاسلامية الاول، وركزوا اول على الدرس اللي فات، اضعاف القوة الاسلامية اللي هي القوة البشرية والمال والثروات اللي عندك، ربنا حبها لك، ممكن ايه يغمض عليها ويقول لك لا مش موجود، اضعفك. بعد ما اضعفك خلاص وعرف مصادر القوة عندك وصرفك عنها. لذلك من اعجب ما يعجب به الانسان، ودي مش لقيلها تفسير مقنع غير التبعية للغرب، أن يذهب رجل ويدرس نوعا من علوم الشريعة عند الغرب، ولا جايب رسالة دكتوراه في أنواع التوحيد من جامعة السوربون. أنت متخيل دي؟ موحد يتعلم التوحيد من مفلت، موجود. يعني كيف يعني فين البرهان وفين الأشياء المستساغة في هذا الأمر؟ طيب يبقى هم من خلال ضعف القوة الإسلامية والاستفادة مما عندك من العلوم مهدوا ليتم غزوك واستغلال ثرواتك. وما حدث في العالم العربي في السنتين الماضيين أوضح دليل على ذلك. المبتدع يفوق أبدا والله. دلوقتي ليبيا، ما الذي يحدث؟ تونس، أخبرك، حدثني بعض أهلها قالوا يا شيخ الوضع وصل إلى مرحلة مزرية لا نجد ألفاظا مناسبة لوصفها في تونس. وليبيا عندكم خبرة؟ تم العراق كذلك، وسوريا لا يخفى عليكم أمره، ومصرنا نصلي بنارها. هذا الواقع. مهدوا لغزو البلاد عن طريق النعرات والثورات، وعن طريق بث الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة. الشيء المحزن أن أبناء الأمة استجابوا لذلك، أبناء الأمة استجابوا لذلك. عشان بس تعرفوا، لما نقول يا اخوانا خدوا بالكم، المبتدع اصحاب اهواء، المبتدع اصحاب مصالح، قلوبهم خبيثة، ولكن خشية ان ينفضح امرهم، وقد فضحهم الله، غلفوا كلامهم بصبغة الشريعة، والشريعة منهم بريئة. وطبعا احنا على ابواب البرلمان وسنسمع ما لا يرضاه اي انسان عنده ثقافه اسلاميه بدائيه. لذلك المتتبع لسقوط العراق واخبرك ما تبصش من ساعة ما صدام راح الكويت، لا خليك ناصح، انظر من اول ما جه الخبيث الخميني وافتعل حرب بينه وبين العراق. لذلك لما سئل هنري كيسينجر عن حرب العراق وايران، الشيء اللي يفرق اكبر ان هو صرح على الملأ وقال دعوا الصبية يلعبون بالسلاح. وهبلك واستمر الصبية يلعبون حتى انهكت قواهم. بعد ذلك خش الكويت دخل، بعد ذلك عن اذنكم بقى كده دي اخر حلقة عندنا، عاوزين نخش ودخل. انتوا معايا؟ فين بقى الخبثاء اهل البدعة من هذا الكلام؟ فين الذين يسعون في الارض فسادا؟ تمهيد لغزو البلاد واستغلال ثرواتها، وليس كل ما يعلم يقال، ولكن والله نحن نقدم على سواد لا بريق فيه لأمل إلا إذا إلا أن يتولنا الله. بس تكون إيه واخد بالك إيه اللي بيحصل بالضبط. الهدف الرابع الحيلولة بين الشعوب النصرانية ودين الإسلام، وذلك عن طريق تشويه الإسلام وحجب محاسنه لإقناع قومهم بعدم صلاحيته لهم نظام حياة. أمليها الحيلولة بين الشعوب النصرانية ودين الإسلام، وذلك عن طريق تشويه الإسلام وحجب محاسنه لإقناع قومهم بعدم صلاحيته لهم كنظام حياة. إزاي الكلام ده؟ هم قدام أوطانهم وأمام شعوبهم قالوا عندنا فلان الفلاني البروفيسور الخبير اللي كذا اللي كذا، ده متخصص في دراسة الفقه الإسلامي، وده متخصص في دراسة السيرة. لذلك خدوا بالكم من المفكرين الإسلاميين الذين يشيدون ببعض المستشرقين، الله لا نأمن لإعلان أحد منهم إسلامه قط، لا نأمن أبدا، كفى خداعا. المستشرق ده متخصص في كذا، الكلام ده ايه على مرأة ومسمع من شعوبه. طيب افراد الشعب عاوز يعرف مين النبي محمد اللي جاي ده، قول له بس اذهب الى الخبير الفلاني متخصص في السيرة اسأله رأيك. اسكت، عمرك سمعت واحد يتجوز عندها 6 سنين؟ اتجوز. عمرك سمعت عن واحد يتجوز 9؟ طب والوحي دخلنا حالة غيبوبة بيجيله فيها وحي بيقول خلاص حاشا وكلا ان نلتزم بهذا الاسلام. لي قريب من اقاربي، وكما يقول العامة محدش بيختار قريب، صح، تزوج من نصرانية وتركها على دينه، وكان في بعض الأحيان إذا نزل رأيته مرة يصلي الجمعة خلفي، فذهبت لأسلم عليه فإذا في عنقه صليبا. بقول له إيه ده؟ قال لي فيها إيه؟ ده قدامي. المهم جه مرة هو قريبي جدا، قلت سلم عليه، نزل ابنه قال له يا فلان، قال له بالطلياني، قال له عمك فلان، فبص لي كده قال لي بلادن بلض. اي والله يا اخوان ده موقف معين شفته، فهمتوا هذا؟ لا، أسامة بلادن دم، هو ده الدين، تشويه. وللأسف أعطيناهم الفرصة سانحة تحت مسمى الجهاد، ورايح جاي سوريا أسيبها إزاي؟ وهو اللي رايح ده أنا واثق ما يقدرش يمشي على مراته، ورايح جاهد. هل تقيدت بضابط الجهاد؟ يبقى إذن خدوا بالكم، هؤلاء القوم بدأوا يشوهون صورة الإسلام أمام الغرب، أمام أقوامهم، أمام أوطانهم، وده كان من جملة الأهداف الرئيسية لهم. لما؟ لأنهم وجدوا في عهد الصحابة والتابعين وبعدهم وفي عهد الخلفاء وعهد الأئمة الأتقياء مجرد تاجر مسلم يخش البلد انتهت البلد، أسلمت بسلوكي وأخلاقي. قال لك بس احنا عاوزين نلحق بقى نتصدى احنا ونمشي احنا دين الإسلام. فلما راحوا يتعلموا قالوا لا واحد يقرب منه ازاي ده، ويبدأ ايه يشوهون صورة الإسلام أمام قومي. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب بعد ذلك الأساليب التي سلكها المستشرقون لتحقيق أهدافهم السابقة. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.